أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في خاتمة هذه المسألة فيما لو فسدت الإجارة، وقلنا في إجارة الأعمال بالنسبة للأجرة مو بالنسبة لنفس العمل المستأجر عليه، يعني أنه هل يعني لو أخذ مثلا الأجير تلك الأجرة وتصرف بها، هل تشتغل وتبين بطلان فساد الإجارة؟ هل تشتغل ذمة الأجير حينئذ بتلك الأجرة ببدل تلك الأجرة في البيت، أو أنها لا تشتغل في الموقع؟ لا شك ولا إشكال أنه في صورة ما لو كان فساد الإيجار لأجل أنه بذلت الأجرة التي لا مالية لها عند العرف، مثل أنه قلنا فيما سبق قد يكون لعدم المالية لها عند العرف، أو لعدم المالية لها عند الشارع، أو لا أن تكون بلا أجرة في البيع. هذه ثلاث أنحاء من مناحي بطلان الإجارة فيها، وفي مناحي أخرى مربوطة بالمتعاقدين، مربوطة بنفس الله بإذن المدلول العقدي في المقام، يعني أنه لم يكن هنالك موالاة فيما بين الإجابة والقبول، بحيث لا يكون القبول استمرار حينئذ ذلك الإجاب ومطاوعة لذلك الإجاب باللي مر معكم بالنسبة لشرائط العوضين وشرائط العقدين والمتعاقدين وهكذا. فلو كانت حينئذ مثلا الأجرة غير متمولة عند العرف في أربعين، يعني لا مالية لها، وبالتالي لا مالية لها عند الشارع في أربعين لقلتها لخفاتها لشيء ما، فلا شك ولا إشكال أنه إذا بطلت الإجارة، إن كان شخص حينئذ تلك الأجرة موجودة اللي هي عبارة عن الـ مثلا الخنفساء في البيت، بيرد له إياها للمستأجر، بيرد الأجير للمستأجر في البيت عملا بإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليش؟ لأنه ما بإطلاقها شاملة حتى للأشياء التي هي ملك لشخص ولا تكون متمول. إذا بنينا أولا وثانيا في البحث، أولا لأن الملكية حتى تتم بالنسبة للأشياء التي لا مالية لها، يعني ربما يملك شيء وهذا الشيء لا مالية له في البحث، وإله أثار كثيرة، منها أنه ليس للغير أن يزاحمه فيما هو مالك له عملا من مبدأ السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم وهكذا. والنقطة الثانية هي أن قاعدة على اليد تشمل حينئذ ذلك، مو أنها فقط وفقط مخصوصة بما كان متمولا، تشمل حتى ما لم يكن متمولا وكان على ملك الإنسان، فيكون حينئذ هذا الشيء لحقارته ولخسته غير متمول عند العرف مشمول لإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إن كان موجودا بعينه فيها. وهكذا مش بس بالنسبة للفرض، حتى على فرض أن لا يكون متمولا عند الشارع وإن كان متمولا عند العرف في البيان، أو لا كان الإسقاط من أجل عدم الأجرة، هناك مش شيء حينئذ حتى يسقط في ذمة الأجير للمستأجر في البيان، لأنه قد أسقط حينئذ الأجرة بالكلية وبالتمام في البيان. إن كان تالفا حينئذ وكان غير متمول، قلنا عند السيد الخوئي حكم بأنه لا تثبت له أجرة مثل ذلك العمل. ليش؟ لأنه لما جعل العوض عبارة عن غير المتمول عند العرف فهو قد أقدم على وجه الضمان، والضمان بالعوض على تقدير صحة الإجارة، على تقدير فساد الإجارة، فيكون مضمونا عملا به، أنه ما يكون مضمون صحيح يضمن فاسده، لكن بأي شيء مضمون؟ بالأجرة، بالبدل الواقعي، والأجرة الواقعية هي أجرة المثل في البيع بالنسبة إليه. قلنا بأن هذا الكلام أيضا لا يرجع لمحصل، وذلك لما مضى معه، وهو أنه حتى يحكم بالضمان لا يكفي المقام لا يكفي في المقام أن يكون مثلا ذلك الغير قد استوفى منفعة العمل أو إلى آخره، لا، بل لابد أن لا يكون نفس صاحب ذلك العمل، أعني الأجير العامل، لا يكون قد أقدم على هدر حرمة عمله فيها. ومجرد جعل العوض غير المتمول لا يعني أنه قد ضمن عمله، وإنما يعني أنه قد أهدر حرمة عمله وهتك حرمة ذلك العمل، الحرمة الوضعية والحرمة القيمية والمالية لذلك العمل يكون قد أهدرها في عمله. فإذا ما كان أهدرها فبصحيح العقد ما في عنا ضمانها. ليش؟ لأنه بنينا على أن الاستيعاب في كل ما يضمن بصحيح الاستيعاب بحسب الأفراد وليس بحسب الأصناف ولا الأنواع في البيت. ربما نوع عقد في ضمان مثل الإجارة، بس شخص هذا العقد حيث أنه في متن العقد جعل العوض غير المتمول سوف لا يكون في صحيح ضمان، فلا يكون في فاسده أيضا في ضمان فيه. ليش لا يكون في صحيح ضمان؟ لنقطة الإقدام على المجانية، ومجرد جعل غير المتمول عرفا جعله عوضا في البيت لا يعني في المقام أنه قد أقدم على وجه الضمان، بل أنه هو أقدم على وجه المجانية في البيت. فبالتالي الضمان بالأجرة الماثلة والأجرة الواقعية إنما يكون على فرض عدم هتك حرمة عمله في البيت، وهذا إنما يكون في صورة ما لو لم يجعل العوض غير المتمول. أما حيث جعل العوض غير المتمول فلا يكون له إلا هذا العوض غير المتمول على تقدير وجوده، وعلى تقدير تلفه لا يضمن حينئذ أجرة مثل العمل، ولا يضمن حينئذ قيمة ذلك العوض غير المتمول، لأنه لا مالية له، أنه بقاعدة على اليد حتى لو بنيت، على أن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده يشمل الأملاك غير المتمولة، لكن فقط وفقط في ضمان العهدة، يعني على تقدير وجود شخص ذلك المملوك في البيت. وأما على تقدير تلفه بأن يضمن الذمة بضمان المثل أو ضمان القيمة، هذا حينئذ لا يتم. ليش؟ لأنه بضمان المثل أو القيمة قد يكون له مالية، وهذه الأشياء حيث لا مالية لها حينئذ لا تكون مضمونة في البحث. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها. وهكذا في سائر الشقوق في البحث، في كل مورد تكون شخص العين موجودة وفسدت الإجارة يرجع شخص العين حينئذ إلى المستأجر من الأشياء. إذا كانت فاسدة الإجارة واضح، وكان الأجير قد تسلم تلك الأجرة مع علم المستأجر ببطلان الإجارة، مع ذلك سلم الأجرة إلى الأجير، هون تجي دعوة أنه في نحو تغريض بالنسبة للأجير. ليش؟ لأنه علم الأجير المستأجر ببطلان الإجارة مع جهل الأجير في البيت، ومع ذلك صار المستأجر إلى تسليم الأجرة إلى الأجير في البين حتى صار إلى تصرف بها، فحينئذ يكون نحو تغرير من المستأجر للأجير والمغرور يرجع على من غرر في البين، فيكون حينئذ مضمونا. هذا الكلام اللي تقدم عن المهاتن والنقاش فيه أيضا كما أسلفنا أنه هنا لا أصلا لا يصدق الغرور رغم علم المستأجر وجهل الأجير في البين، لا يصدق الغرور، لأن الجاهل لا يكون حينئذ بأمر يرتبط في صدق مفهوم الغرور في البين، من الجهل بأصل الضمان أو من الجهل بمنشأ وسبب الضمان في البين. نعم هو جاهل بفساد مثلا الإجارة، الأجير جاهل بفساد الإجارة، وأما أصل أنه هذه الأجرة مضمونة بالعمل الذي صب منفعته في مال المستأجر، هذه إذا ما في عنا جهالة بها حتى يستوجب في المقام أن يكون مغرورا، وأن الذي غرر به هو المستأجر حين بذل الأجرة له حتى يصدق أن المغرور يرجع على من غرر به. نفس النكات التي مضت معنا فيما لو كانت الأجرة على منفعة العمل بعينها تأتي بالنسبة للأجرة على الأعمال فيها، ما في شيء حينئذ زائد بالتفصيل اللي أشار له الماتن وبال النكات التي بيناها فيما سبق. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للمسألة 16 في المحيط. قال الماتن رحمه الله عليه: المسألة 16 إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر. أول شيء تكلم بإجارة الأعيان ورجع تكلم بإجارة الأعمال في بينها. أولا بإجارة الأعيان، رجعت الأجرة إلى المستأجر. ليش؟ لأنه ببطلان العقد كل حين إذا كل من العوضين بده يرجع لوضعه السابق. الأجرة بدها ترجع للمستأجر، والمنفعة منفعة العين بدها ترجع للمؤجر في البيع. المنفعة تصرمت ومضت في البيع، سواء استفاها المستأجر أو لم يستوفها، فاتت حينئذ تلك المنافع على المؤجر في البيع. فحينئذ أي شيء بده يرد له، واستحق المؤجر، واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، مقدار الذي استوفاه وأتلفه من تلك المنافع نتيجة الاستيفاء في البين، يضمنه المؤجر على المستأجر، لأنه بده يرد له العوض، بده يرد له المعوض اللي هو عبارة عن منفعة العين، ومنفعة العين لا يمكن إرجاعه بوجه من الوجوه. فأي شيء بده يرجعه بده يرجع به البدل، مثلا المثلي، وهو مش مثلي، بالبدل القيم اللي هي أجرة مثل ذلك، مثل تلك المنافع التي أتلفها وفوتها المستأجر على المؤجر في البيع. ثم قال: واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر المنفعة أو فاتت، أو فاتت تحت يده، يعني المنافع الفائتة تحت يد المستأجر من دون استيفاء في البيع، حتى لو لم يستوفي، يعني بقيت العين تحت يده وكان بوسع أن يستوفي تلك المنافع، مع ذلك لم يستوفيها، هذه المنافع الفائتة من غير استيفاء تكون أيضا شو مضمونة. هذا كله لأنه قلت لكم في نحن عندنا أربع شقوق، مرة اثنينتهم يكونوا جاهلين بالبطلان، وأخرى اثنينتهم عالمين، وثالثة يكون المؤجر عالم المستأجر جاهل، ورابعة بالعكس. وقال المثل: إذا كان جاهلا بالبطلان في البيع، واضح؟ إذا كان جاهلا بالبطلان، من الجاهل؟ المؤجر المالك لمنفعة العين. إذا كان جاهلا بالبطلان حينئذ يكون المستأجر ضامنا حينئذ للمنافع التي فاتت من دون استيفاء أو التي قد استوفاها في البيع، خصوصا مع علم المستأجر. واضح؟ علم المستأجر ببطلان الإجارة وجهل المؤجر بذلك، أن يتأكد أنه يستحق المؤجر في ذمة المستأجر أجرة مثل ذلك العمل في البيع. هذه الخصوصية أشكر بها على المادة، إنه شو المقصود؟ إن كانت الخصوصية من باب أنه في صورة جهل المؤجر بفساد الإجارة وعلم المستأجر بالفساد في البيع، إذا كان هذا المنشأ من باب أنه صار مغرورا والمغرور يرجع على من غره، واللي غره عبارة عن المستأجر، وهذا الكلام لا يصدق بما أسلف، من أنه ليس هذا هو الجهل المحقق لصدق مفهوم التغرير بالنسبة للمؤجر في العين، هذا اللي حينئذ ذكر فيه. فحينئذ لا وجه لهذه القصصية. البعض الآخر بيقول لا، في إلى وجه هذه بإذن القصية في البحر. ليش؟ لأنه في صورة علم المستأجر، وهذا اللي أفاده السيد الحكيم في تعليقاته على مش في تعليقاته في شرحه للمتن، وهو أنه في صورة علم المستأجر إذن سوف يكون المستأجر بمثابة الغاصب. إذا كان المستأجر جاهل فهو يبني على أن تلك المنفعة منفعة العين ملكا له في البحر، فيستوفي تلك المنفعة أو تفوت تلك المنفعة تحت يده بناء على أنها ملك له في البيع. أما إذا عالم بفساد الإجارة وبالتالي هو يستوفي تلك المنفعة أو قد وضع يده على تلك العين حتى فاتت تلك المنافع، فيكون بمثابة الغاصب في البيع، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، يعني هذا اللي يعني قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ليش؟ لأنه العقد في عقد فاسد، بالعقد الفاسد مرة بيجهل بالفساد ومرة بيعلم بالفساد. العالم بفساد ذلك العقد مثله مثل الغاصب حينئذ لمال الغير، وهو غير مستحق حينئذ له فيه. شو الفارق ما بين الغاصب والمقبوض يعني ما بين المال المغصوب والمال المقبوض بالعقد الفاسد مع علم القابض حينئذ بفساد العقد فيه؟ النقطة فيهما حينئذ واحد من حيث الضمان ومن حيث الإثم في البيع. من حيث الضمان لأنه إذا تلف ذلك المال بده يكون ضامن له بقاعدة على الجهد، وإذا أتلف يكون ضامن له بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ومن ناحية حينئذ الإثم، يعلم أن هذا المال غير مستحق ومع ذلك حينئذ شو أمسك به وقبضه في البيع، فضلا عما إذا تصرف به تصرفا مستهلكا في إذن ذلك. لعله هذا الواجب الخصي خصوصا مع علم المستأجر. وأما إذا كان عالما، من العالم المؤشر، وأما إذا كان عالما بالضمان فيشكل، عفوا عالما بفساد الإجارة فيشكل ضمان المستأجر لشو لأجرة مثل ذلك العمل فيها، عفوا أجرة مثل تلك المنفعة التي فاتت تحت يد المستأجر حتى من دون استيفاء في الربح، خصوصا إذا كان جاهلا. من إذا كان جاهلا؟ المستأجر في الربح. ليه؟ لأنه في هذه الصورة سوف يحتل المؤجر محل المغرر، ويصدق على المستأجر أنه هو المغرر به في البين، يصدق عليه أنه المغرور، والمغرور يرجع على من أغره، فبالتالي يستقر الضمان على المؤجر في البين، لأنه ومعنى استقرار الضمان على المؤجر أنه لا تشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بأجرة مثل تلك المنافع التي فاتت على المؤجر، والحال أن العين كانت تحت يد المستأجر في البين. ليه؟ قلنا في نقطة تانية، النقطة الأولى اللي هي مسألة التغرير، وهذه ما حكيهاش المهم، لعله ما بيرتضي فيها للنكات التي للأمر الذي بيناه، كله نقطة بنقطة مع الاشتزاب للأمر الذي بيناه، وهو أنه لعدم صدق مفهوم التغرير. بينا نقطة أخرى فيها، ما هي النقطة الأخرى؟ وهي مسألة إبراز المانع، لأن الضمان سواء كان بقاعدة الإتلاف أو بقاعدة اليد، هذا الضمان مشروط بعدم مانع في المهم. ما هو المانع؟ ما لو أهل هدر وهتك حرمة ماله ومنفعة العين، أي متى بيكون قد هتك حرمة ذلك المال؟ فيما لو كان عالما بفساد الإجارة ومع ذلك أقدم على بذل هذه العين للمستأجرين في البيع، هذا يكون نحو هتك لحرمة حينئذ منفعة تلك العين، فبالتالي لا يكون المستأجر ضامنا لها، لأنه إنما يضمنها بالإتلاف أو بقاعدة على اليد في صورة عدم هتك الحرمة، وأما في صورة هتك الحرمة يعني في صورة وجود المانع سوف لا يؤثر مقتضي الضمان من قاعدة على اليد أو من قاعدة الإتلاف أثرها في الضمان في البيت. لذا قال قدس سره، لأن المؤجر بتسليمه العين إليه إلى المستأجر في البيت مع فرض العلم بالفساد، مع فرض العلم بالفساد علم المؤجر، لأنه في فرض علمه بالفساد مثلا قدره بتسليمه العين إليه إلى المستأجر قد هتك حرمة ماله، واضح. وهذه مثل ما قلت لكم علق عليها جملة من الأعلام، منهم مثلا السيد البيجاني في كون التسليم بعنوان، والإمام أيضا له تعليق، والسيد الخوئي، وأيضا بينا في كون التسليم عنوان الوفاء في المعاملات الفاسدة هتكا لحرمة المال ونسقط للضمان تأمل بالمال، فإن أكل المال مبنيا عليها مصداق للأكل بالباطل حتى في الإجارة بلا عوض، أو إن فالأقوى هو الضمان مطلقا إلا إذا كان المستأجر مغرورا، واضح. وأي متى بيكون مغرور؟ فيما لو فرضنا جهل المستأجر مع علم المؤجر في الوقت، وكذلك الحكم بالنسبة للأجر المشروع الأخير. السيد الشيخ الحائري أيضا يبع الضمان في غير صورتي جعل الأجر ما هكذا إلى آخره. أكل نرجع، قال لأنه بتسليم العين، تسليم المؤجر العين إلى المستأجر مع علمه بفساد الإجارة قد هتك حرمة ماله، اللي هي عبارة عن منفعة العين، خصوصا إذا كان لأنه مناشئ بطلان الإجارة عدة مناشئ، من تلك المناشئ تعرض لمناشئ إلى ارتباط بالمطلق، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة بلا عوض في البين. هذه ثلاث شقوق ذكرها الماتي. قلنا بأنه في صورة ما لا يكون متمولا شرعا الإقدام على الضمان وشو بعده موجود، ما بيكون في عندنا هاتك الحرمة عند ذلك المال. ليش؟ لأنه يكفي أن يكون متمولا عند العرف كزق، من لو جعل مثلا أجرة مثلا منفعة الدار جعل أجرتها زق من الخمر في البيع، بدأ له مالية عند العرف وإن لم يكن متمولا عند الشارع في البيع. نعم، في صورة ما لو كان غير متمول عرفة، هون يكون خذ هاتك حرمة المال بلا إشكال وأقدم على وجه المجانية وعدم الضمان. وهكذا في صورة ما لو كانت الإجارة بلا أجرة في البحث، واضح يعني لح يصير في بطلان لأنه في تهافت حينئذ في هذه الإجارة. أجرتك متضمن حينئذ للأجرة، لما قال بلا أجرة يكون في تهافت بين النتيجة وبين تمام كلامه وبين أول كلامه في البيان. أجرتك يعني متضمن للأجرة، ثم بلا أجرة ينفي الأجر الذي تضمنها حينئذ أجرتك في البيان. على كل حال قال خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة بلا إذا نحن سلمنا فيه بس بصورتين، صورة إذا كان أجرة بلا عوض أو كان حينئذ يعني فيما لو كانت إجارة بلا عوض أو كان حينئذ الأجرة ما لا يتمول عرفا. وأما إذا كان ما يتمول مثلا عرفا لكنه غير متمول شرعا فقلنا بأنه لا يكون فيه هاتك لحرمة المال فضل عن الصور السابقة. ودعوى أن إقدامه هذا بده يرد على إشكال المانع اللي ذكره في المقام وهو هاتك حرمة المال. ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء يعني إقدام المؤجر وإذن المؤجر للمستأجر باستيفاء حينئذ تلك المنفعة من العين إنما هو بعنوان الإجارة في البيان، يعني إذنه من رأس مصب قالب الإجارة، وحسب الفرض تبين أن الإجارة كانت شوي فاسدة فلا إذن آخر له في المقام، فإذا لا إذن له آخر فيصبح على يد المستأجر أنها يد عنوان ويد ضمان فتكون مشمول الإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليش؟ لأنه أي مثل لا يكون ضامنا إذا كان مأذونا وكانت يده يد مأذونية ويد مجانية في أبين. أما إذا كانت يد ضمان ويد عدوان فيكون حينئذ ضامنا. وهذا المأذونية فرع أن تكون الإجارة صحيحة. ليش؟ لأن الإذن قد صب بقالب الإجارة، الإذن بالاستيفاء صب بقالب الإجارة، وحيث كانت الإجارة باطلة ومطلق إذن غير مصبوب بقالب الإجارة غير موجود في البين فتكون يد المستأجر على تلك المنفعة يد عدوانية وبالتالي يكون ضامنا حينئذ للمنافع. الفائتة من غير استيفاء بقاعدة اليد والفائتة باستيفاء بقاعدة الإتلاف، وما في عندنا مانع في البين. ليش؟ لأن المانع منتفن، لأن المانع هو الإذن وإذا مصبق الإجار وإذا منتفن حسب الفرض في البين. ودعوى أن إقدامه إقدام المؤجر وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجار والمفروض عدم تحققه. ليش؟ لأنه باطل حسب الفرض. فإذنه من رأس مقيد، فإذنه مقيد يعني إذن المؤجر باستيفاء المستأجر المنفعة مقيد بما لم يتحقق، يعني مقيد بأمر اللي هو أن يكون منظار شرعا وهذا الشيء لم يتحقق حسب الفرض في البيان. فبالتالي إذنه غير متحقق، فإذا كان إذنه غير متحقق يعني مصب قالب هذا القالب غير متحقق في البيان فتكون يده غير مأذونة يد المستأجر على تلك المنافع، فبالتالي تكون مضمونة بقاعدة على اليد في البيان. قال مدفوع بأنه، شو المراد بأنه؟ كونه مثلا مقيدا، واضح إما أنه مقيد بأن يتحقق ذلك شرعا يعني منضح إذن شرعا أو لا متحقق ذلك ولو بحسب القصد الإنشائي وال يعني بحسب السبب الشخصي بالنسبة للمؤجر في البيان اللي هو التمليك الشخصي سواء كان له أثر القانوني أو لا كان ممضا شرعا أو لم يكن في المقام ولا الثالث. قال مدفوع بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فهذا ممنوع. ليه؟ لأنه هذا لا يكون إلا على وجه يلزم التشريع وإقحام وإدخال ما لا يعلم أنه من الدين على أنه من الدين، يعني معاملة باطلة في البيت ويقصد حينئذ إلى تشريع شيء هذا الشيء يعلم أنه غير متحقق وباطل ومع ذلك يكون عنده القصد إلى ذلك الأمر اللي يعلم أنه ليس من الدين على أنه متحقق حينئذ وموجود في البيت. قال بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فمنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا إما لعدم التمول شرعا أو لعدم التمول عرفا أو لكونه إجارة بلا أجرة في البين لا يعقل قصد تحققه، لا يعقل قصد إلى تحقق ذلك الأمر غير المتحقق شرعا إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه، والمعلوم حينئذ حرمته، والمعلوم أنه أمر غير صحيح في المحيط. هذا الوجه الأول. هذا الكلام لا يرجع لمحصن. أولا لو شو ما سلم افترض هذا تشريع محرم، مع ذلك قصد حينئذ إليه، شو المشكلة؟ واضح. إذا لم يكن ذلك موجب للاختلال في شيء من شرائط وأركان ونكات الضمان في البين، ليش بدنا يفترض حينئذ هذا تشريع محرم بقصده حينئذ إلى تلك المعاملة، إلى تحقق ووقوع تلك المعاملة اللي هي مش صحيح واقعا على أنها صحيحة حينئذ شرعا في البين؟ لو قصد حينئذ ذلك غايته أنه يكون مثلا صدر منه فعل محرم اللي هو عملية التشريع الباطل والتشريع المحرم والمعلوم عدمه في البين، ولكنه حينئذ إذا ما أثر بنكات الضمان لابد أن نحكم حينئذ بالضمان في البين. نحن عم نحكي بمطلب آخر هو مسألة الضمان وعدم الضمان، ما عم نحكي بأنه ارتكب إثما في البين أو أنه لم يرتكب إثما. هذا. وثانيا أي متى بيصير في عنا تشريع محرم؟ تشريع المحرم هو أن تقحم وتدخل في الدين ما لا تعلم أو تعلم أنه ليس من الدين على أنه من الدين في البين، وهنا مجرد القصد إلى تحقق مثلا معاملة تعلم مسبقا ببطلان تلك المعاملة، تعلم مسبقا ببطلانها شرعا، تقصد إلى تحقق تلك المعاملة حينئذ واقعا في البين، إذا شو دخلوا التشريع؟ نعم لو جيت أنت ابتداء بدك تقول أن هذه المعاملة لفقدت مثلا الأركان الكذائية أو فقدت الشرط الكذائي، هذه هي معاملة صحيحة شرعا مدري شو إلى آخره، وعليها دمغة شرعية في البين. إذا ساعتها مثلا تيجي أن تلك المعاملة التي جعل الأجر فيها عبارة عن مثلا خمر أو خنزير أو كلب غير محترم في البين، هذه المعاملة هي من المعاملات الصحيحة عند الشارع فيها، جد فيها بنسم بعنوان الفتوى بعنوان الإخبار عما هو في الشارع عند الشارع فيها، هم ساعتها إذن بصير تشريح محرم فيها. بس المقام ليس كذا، المقام حينئذ أنت تعلم مسبقا بأن هذه المعاملة غير منقضاة شرعا، وأنت تقصد واقع تلك المعاملة الصحيحة شرعا فيها. طيب وإذا شو له رابط بمسألة التشريع المحرم وإقحام ما لا يعلم أنه من الدين؟ أنه لا، أنت شيء شرعي شيء غير متحقق واقعا، أمر شرعي غير متحقق واقعا، وأنت تقصد إلى تحقق ذلك حينئذ الأمر من دون نسبة ذلك إلى الشارع في البلد أي حينئذ محلول فيه. اللهم إلا أن نرجع لمسألة الموافقة الالتزامية، كيف عندنا مسألة الموافقة العملية؟ أيضا لابد من الموافقة الالتزامية في البين، وإذا مهمة لا معنى هذه محض أمور توصلية في البين، وافق فيها التزاما أو ما وافق عنده قصد، لا عنده بده يدخل أنه في الشريعة المقدسة إذا كان الأجر أو كانت الإجارة غير المتمول مثلا عرفا في البين مثلا الإجارة صحيح، مش ليس بقصد إخبار عن ذلك ولا بصدد الإفتاء ولا أي شيء، وإنما قاصد حينئذ إلى تحقق معاملة غير منضاف حينئذ شرع على أنها كأنها حينئذ منضاف شرعا في البين، من دون أن يستلزم ذلك القصد الإخبار عن صحة تلك المعاملة حينئذ بحسب نظر الشارع فيها، أي تشريع حينئذ محرم فيها. ولذا حينئذ نقول يمكن أن يختار، يعني يمكن أن نختار الشق الأول في البين ولا يلزم منه التشريع المحرم في هاتين النقطتين. هلأ الأمر الثاني، وإن كان المراد لتقيده تقيد الإذن بتحققها الإنشائية، وهذا هو حاصل حسب الفرع، وهذا المقدار حينئذ نحن نبيت فيه. ليه؟ لأنه يكفي القصد إلى الإنشاء، يعني إلى السبب الشخصي في البين، سواء كان لذلك السبب الشخصي أثر قانوني وكان ذلك الأثر القانوني ممضى شرعا أو لم يكن حينئذ. افترض مثلا فيما لو جعلت الأجرة زقا من الخمر، أثر القانوني موجود ليش؟ لأنه متمول عند العرف، غير أنه مش ممضى شرعا. ليش؟ لأن ما له مالية عند العرف الشرع قد أسقط حينئذ ماليته في البين. واضح. وهذا المقدار نحن يكفينا أن السبب الشخصي، ليش؟ لأنه نحن مش عم نضمن حينئذ بالأجرة المسمات في البين، يعني الأجرة المسمات هي المتفرع على صحة الإجارة، نحن عم نضمن بأجرة المثل، وأجرة المثل اللي هي ضمان واقعي في البين، والضمان الواقعي يكفي عدم الإقدام على المجاني،
ويكفي في عدم الإقدام على المجانية القصد إلى هذا السبب الشخصي لتحقق هذا السبب الشخصي، سواء كان له أثر قانوني أو لم يكن له. ذلك الأثر القانوني كان منظم عند الشارع أو لم يكن منظم المقدار إذن يكفينا ولا نشترط أزيد من ذلك. قال: ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا، من حيث أنه إذا كانت موجودة تلك الأجرة بشخصها وكانت الإجارة فاسدة في البيت، فبيرجع المستأجر على المؤجر بشخص حينئذ تلك الأجرة. إذا كانت تالفة قال: فإن لو تالفت الأجرة في يد المؤجر يضمن عوضها، يضمن المؤجر عوض تلك الأجرة لمن؟ للمستأجر. ليش؟ لأنه ببطلان الإجارة كل من المالين بده يرجع لصاحبه الأرض، الأجرة بدها ترجع للمستأجر، والأجرة قد تلفت تحت يد المستأجر. فضلا عما إذا أتلفها، لو تلفت في يد المؤجر، فضلا عما لو أتلفها واستهلكها في البيت، يضمن حينئذ عوضها، لأنه بده يرجع ماله، وبشخصه قد تلف في البيت، فبده يضمنها بالذمة مش بالعهد في البيت، فبرد بدلها فيها. إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة وبنضف له للماتن، خصوصا شو كف التعليق أنا، خصوصا مع جهل المؤجر حتى يصدق تتميمه هكذا، ومع ذلك دفعها إليه. واضح؟ إلا إذا كان المستأجر عالم ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها، دفع المستأجر الأجرة إلى المؤجره في البيع. نعم إذا كانت الأجرة موجودة واضح بشخصها له أن يستردها، عالم أو جاهل، الطرف المقابل أيضا عالم أو شوه أو جاهل. ليش؟ عملا بإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أيضا كانت تلك الأجرة متمولة عند العرف أو غير متمولة، متمولة عند الشرع أو غير متمولة، كل ذلك يكون أيضا مشمولا عملا بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا كله بالنسبة لإجارة شوه الأعيان، بالنسبة للمنفعة وبالنسبة للأجرة في البيع. هم نحن تركنا تعليق الميرزة اللي هي من أهم هذه التعليقات في المقام التي على أساسها حكم في كل هذه الصور بالنسبة للضمان، إلا في صورة ما لو كانت الأجرة غير متمولة حينئذ عند العرف فضلا عن الشارع في البيع، أو لا كانت الإجارة بلا عوض في البيع بالشكل الذي أشرنا له. والتتمة تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.